وكان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلم، ثم خرج من الباب إلى الصف. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة، ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة. ويستحب أن يصليهما خلف المقام، فإن لم يفعل ففي الحجر تحت الميدان، وإلا ففي المسجد، وإلا ففي الحرم. وإذا أراد أن يطوف في الحال طوافين أو أكثر استحب أن يصلي عقب كل طواف ركعتين. فإن طاف طوافين أو أكثر بلا صلاة ثم صلى لكل طواف ركعتين جاز، لكن ترك الأفضل ولا يكره ذلك. وإذا كان الصبي محرما فإن كان مميزا طاف بنفسه وصلى ركعتين، وإن كان غير مميز طاف به وليه وصلى الولي ركعتين طواف. ويستحب أن يدعو عقب صلاته هذه خلف المقام مما أحب من أمر الآخرة والدنيا. وإذا فرغ من الصلاة استحب أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه، ثم يخرج من باب الصفا للسعي. وأجمع العلماء على أن الطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائز، أما صلاة الطواف فتصلى في كل الأوقات، والأولى أن يجتنب أوقات النهي الثلاث: وقت طلوع الشمس إلى أن ترتفع، وعند اصفرار الشمس قبيل الغروب، لأن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حينئذ. وكذلك قبل صلاة الظهر بقدر صلاة ركعة أو نحوها، وهو وقت تسجر فيه نار جهنم، وله أن يصلي في سائر الأوقات. روى مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس باذرة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب. وجاء عن ابن عمر وابن عباس والحسن والحسين ابن علي وابن الزبير وطاووس وعطاء والقاسم بن محمد وعروة ومجاهد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور رضي الله عن الجميع، جاء عنهم جوازها في جميع الأوقات بلا كراهية. وحجتهم في ذلك ما رواه الترمذي عن زبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال الترمذي وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمكة، فقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم إذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس، وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصلي حتى تطلع الشمس. واحتجوا بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي وخرج من مكة حتى نزل بذي قوى فصلى بعدما طلعت الشمس، وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن أنس. السعي بين الصفا والمروة. السعي ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج، لا يتم واحد منهما إلا به، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم. فإذا فرغ من ركعتي الطواف فالسنة أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه، ثم يخرج من باب الصفا إلى المسعى، حتى إذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيبدأ بالصفا فيرقى عليه حتى إذا رأى البيت كبر الله وهلله وحمده، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما أحب من أمر الدين والدنيا والآخرة لنفسه ولمن شاء. واستحب أن يقول ما قاله ابن عمر على الصفا: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني إلى الإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. وكان يقول: اللهم اعطنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك صلى الله عليه وسلم، وجنبنا حلولك، اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك ونحب عبادك الصالحين، اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ولا يلبي على الصفا، ثم يعيد هذا الذكر ثانيا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو، ثم يعيد الذكر ثالثا، ثم يدعو، فإذا فرغ من الذكر والدعاء نزل من الصفا متوجها إلى المروة، فيمشي على سدية مشيه المعتاد حتى يبقى بينه وبين النيل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر 6 أذرع، ثم يسعى سعيا شديدا حتى يتوسط بين النيلين الأخضرين اللذين أحدهما في ركن المسجد والآخر متصل بدار العباس رضي الله عنه، ثم يترك شدة السعي ويمشي على عادته حتى يأتي المروة فيصعد عليها حتى يظهر له البيت إن ظهر، فيأتي بالذكر فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو ويفعل كما فعل على الصفا، وهكذا يعود إلى الصفا ويرجع إلى المروة حتى يكمل 7 مرات، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. ويستحب أن يدعو بين الصفا والمروة في مشيه وسعيه، ويستحب قراءة القرآن فيه، فهذه صفة السعي. أما واجبات السعي فأربعة: أحدها أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه، هذا كله إذا لم يصعد على الصفا وعلى المروة، فإن صعد فهو الأكمل وقد زاد خيرا، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب الثاني الترتيب، وهو أن يبدأ من الصفا، فإن بدأ بالمروة لم يحسب مروره منها إلى الصفا. الواجب الثالث إتمال 7 مرات، يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة مرة، والرجوع من المروة إلى الصفا مرة ثانية، وهكذا. ولو سعى أو طاف وشك في العدد قبل الفراغ لزمه الأخذ بالأقل، والواجب الرابع كون السعي بعد طواف صحيح لمن يذكره. وأما من لم يشعر فبدأ بالسعي فلا حرج. ولو سعى ثم تيقن أنه ترك شيئا من الطواف لازمه أن يأتي ببقية الطواف. والموالاة بين مراتب السعي سنة، فلو تقلل فصل يسير أو طويل بينهن لم يضر. وكذلك الموالاة بين الطواف والسعي سنة، فلو فرق بينهما تفريقا قليلا أو كثيرا صح سعيه. سنن السعي: إحداها يستحب أن يكون عقب الطواف وأن يواليه. الثانية يستحب أن يسعى على طهارة من الحدث والنجس ساترا عورته. الثالثة الأفضل أن يتحرى زمان الخلوة لسعيه وطوافه. وإذا كثرت الزحمة فينبغي أن يتحفظ من إيذاء الناس، وترك هيئة من هيئات السعي أهون من إيذاء مسلم ومن تعريض نفسه للأذى. وإذا عجز عن السعي في موضعه للزحمة تشبه في حركته بالساعي. الرابعة لو سعى به غيره محمولا جاز، لكن الأولى سعيه بنفسه إن لم يكن صبيا صغيرا أو له عذر كمرض ونحوه. الخامسة أن يكون الخروج إلى السعي من باب الصفا. السادسة أن يرقى على الصفا وعلى المروة شيئا. السابعة الذكر والدعاء على الصفا والمروة كما سبق بيانه. ويستحب أن يقول في مروره بينهما: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. وثبت موقوفا على ابن مسعود وابن عمر من قولهما رضي الله عنهما. ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويستحب أن يقرأ القرآن. الثامنة يستحب أن يكون سعيه في موضع السعي الذي سبق بيانه سعيا شديدا فوق الرمل. والسعي مستحب في كل مرة من السبع بخلاف الرمل في الطواف، فإنه مختص بالثلاث الأول. كما أن السعي الشديد في موضعه سنة، فكذلك المشي على عادته في باقي المسافة سنة. فلو سعى في جميع المسافة أو مشى في جميعها صح وفاته الفضيلة. وأما المرأة فتمشي جميع المسافة سواء كانت نهارا أو ليلا في الخلوة لأنها عورة وأمرها مبني على الستر، ولهذا لا ترمل في الطواف ولا يسن الاقتداع في السعي. الحلق والتقصير: إذا فرغ المعتمر من السعي فليحلق رأسه وليقصر. والحلق والتقصير ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع، وكل منهما يجزئ بالإجماع. والحلق في حق الرجل أفضل لظاهر القرآن في قوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وفي رواية قال في الرابعة: والمقصرين. والسنة أن يحلق جميع الرأس فإن لم يكن على رأسه شعر، لأن كان محلوقا أو كان أصلع فلا يلزمه فدية، لأنه قربة تتعلق بمحل فسقطت بفواته. ويستحب إمرار الموسى على رأسه ولا يده. نقل ابن المنذر إجماع العلماء على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه، ولو نبت شعره بعد ذلك لم يلزمه حلق ولا تقصير بلا خلاف، لأنه حالة التكليف لم يلزمه. أما المرأة فتقصر ولا تحلق لما روى أبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير، وأجمع العلماء على ذلك، والحلق بدعة في حقهن وفيه مثلة. وأما قدر ما تقصره فقال ابن عمر والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: تقصر من كل قرن مثل الأنملة، أي رأس الأصبع. وقال مالك: تأخذ من جميع قرونها أقل جزء، ولا يجوز من بعض القرون. ويستحب في الحلق أن يبدأ بالشق الأيمن من رأس المحلوق وإن كان على يسار الحالق. ولا يجب للعمرة طواف وداع، وإنما طواف الوداع من واجبات الحج. وأما العمرة فلا يجب فيها طواف وداع عند جماهير العلماء، وإنما فيها طواف واحد يقال له طواف الفرض وطواف الركن.